الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق قرب ساحة الحسين في منطقة الجادرية ببغداد. وفي الناصرية قتل 3 من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة ملازم، وأصيب 2 آخرون بجروح خلال اشتباكات بين مسلحين وقوات الشرطة اندلعت صباح اليوم على الطريق الرئيسي في منطقة البطحاء غرب الناصرية. وفي بيجي قالت الشرطة أن سائق شاحنة تركية الجنسية قتل بانفجار عنبوة ناسفة فجر اليوم على الطريق الرئيسي شمال المدينة. أعلن مسؤول كردي مقتل 7 من حرس الحدود في منطقة كردستان في كمين نصبه مسلحون على صلة بتنظيم القاعدة، فيما قالت الشرطة أن قوات البشمركة الكردية أغلقت المنطقة بحثا عن مهاجمين. رئيس بلدية مدينة بنجوين غالب علي أوضح أن مسلحين نصبوا كمينا لدورية حرس الحدود في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع إيران، مشيرا إلى أن قتالا دار بين الطرفين استمر أكثر من ساعة. المسؤول الكردي قال أنه يشتبه في أن جماعة مرتبطة بالقاعدة تدعى كتيبة كردستان قامت بتنفيذ الهجوم. اعتقلت القوات متعددة الجنسيات في العراق 13 من المشتبه بهم خلال عمليات دهم استهدفت قادة التنظيم القاعدة في مناطق بجنوب غرب بغداد وقرب سامراء. بيان القوات أشار إلى الاشتباه بأن المعتقلين يقدمون تسهيلات لمقاتلين أجانب وبتنفيذهم عمليات خطف وهجمات ضد القوات العراقية وقوات التحالف وضد المدنيين. من جهته قال الجيش الأمريكي إن جنوده ووحدة عراقية تمكنوا من قتل قائد خلية لمجموعة خاصة بجيش المهدي في منطقة بغداد الجديدة. بيان للجيش أوضح أن الخلية الخاصة تتألف من 120 مسلحا وهي مسؤولة عن هجمات على قوات الجيش وشرطة وزرع عبوات ناسفة في الطرق. وأشار البيان إلى أن تقارير استخبارية أظهرت أن لهذه الخلية ارتباطا واضحا مع متشددين من إيران. إلى ذلك قتل عاملان استراليان وأصيب 3 بجروح عندما اصطدمت سيارتهم بلغم أرضي في منطقة تبعد 8 كيلومترات جنوب شرق بغداد. متحدث باسم وزارة الخارجية الاسترالية قال أن الأشخاص 3 يعملون بعقود خاصة مع شركة دولية للأمن والحماية مقرها الإمارات العربية المتحدة. أكدت كوريا الشمالية أنها أغلقت مفاعلها النووي الذي ينتج مواد تستخدم في تصنيع بلوتونيوم يصلح لإنتاج أسلحة نووية. متحدث كوري أكد أن بلاده أغلقت المنشآت النووية في يونغ بيون بعد أن تسلمت أول شحنة من النفط الثقيل، فيما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية عقب وصول فريق من المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة لبيونغ يانغ أمس أن كوريا الشمالية أبلغتها بإغلاق المفاعل الذي يرجع للحقبة السوفيتية في إطار اتفاق لنزع السلاح. مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية كريستوفر هيل وصف للصحفيين في اليابان الإجراء الكوري بأنه خطوة أولى على أمل أن تتبعها خطوات لاحقة أخرى. يلتقي الرئيس الأمريكي جورج بوش بنظيره البولندي ليخ كاشينسكي يوم غد الاثنين لوضع تفاصيل خطط إقامة درع دفاع صاروخية في أوروبا الشرقية. المحادثات مع كاشينسكي يتعين أن تسفر عن اقتراب الخطة من التحقق، حيث قال مسؤول بولندي رفيع أن الطرفين سيكونان أقرب إلى إبرام اتفاق بعد الاجتماع، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي لن يعلن في واشنطن لأن الرئيس البولندي يرغب في أن يفعل ذلك في بلاده. يشار إلى أن واشنطن عازم على المضي قدما في بناء الدرع الصاروخية في بولندا وجمهورية التشيك، على الرغم من اعتراضات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وقع يوم السبت مرسوما يعلق مشاركة روسيا في معاهدة القوات التقليدية في أوروبا. أصدر الرئيس الأفغاني حامد كرزاي عفوا عن صبي باكستاني ضبط أثناء محاولته تنفيذ تفجير انتحاري استهدف محافظا أفغانيا. الرئيس الأفغاني الذي وقف بين الصبي ورفيق الله ووالده قال خلال مراسم أقيمت في العاصمة الأفغانية كابل أن أعداء الدين أرادوا لهذا الصبي أن يدمر حياته وحياة مسلمين آخرين. وكان الصبي الذي يبلغ من العمر 14 عاما قد ضبط في الشهر الماضي على دراجة نارية وهو يرتدي سترة ناسفة في مدينة خوست بشرق أفغانستان. من جانب آخر قتل 6 عمال أفغان يعملون في شركة أمنية غربية بانفجار قنبلة زرعت على جانب إحدى الطرق في شرق البلاد. الحاكم الإقليمي أكرم أخبلواك قال أن العمال 6 كانوا يركبون سيارة في إقليم باكتيا الذي يجاور باكستان عندما انفجرت القنبلة. قتل نحو 30 شخصا في باكستان في تصعيد للعنف، فيما ألغى متشددون موالون لطالبان في إقليم وزيرستان الشمالي اتفاق سلام أبرم قبل 10 أشهر مع الحكومة بعد اتهام السلطات بانتهاك المعاهدة. وفي وقت سابق من اليوم قتل 14 شخصا بينهم 11 جنديا من قوات الأمن الباكستانية في هجوم انتحاري على دورية في منطقة وادي سوات في الإقليم الحدودي شمال غرب البلاد. وقال مسؤولون طبيون أن مفجرا انتحاريا استهدف بعدها بساعات مركز تجنيد تابع للشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان في الإقليم نفسه، ما أسفر عن مقتل 18 وأصابة 60 غالبيتهم شبان كانوا يخوضون اختبارا للالتحاق بالشرطة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الرئيس بوش يؤكد أن بإمكان الاستراتيجية الأمريكية أن تؤدي إلى تغيير الأوضاع في العراق. أكد الرئيس جورج دبليو بوش أن التقرير المرحلي الذي نشره البيت الأبيض أخيرا في شأن التقدم المحرز في العراق يثبت أن الاستراتيجية الأمريكية فعالة وأنها يمكن أن تؤدي إلى تغيير الأوضاع هناك. وفي هذا الصدد قال الرئيس الأمريكي في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت إن تغيير الأوضاع في العراق أمر شاق وهو ممكن على حد تعبيره، وأضاف أن أفضل وسيلة للبدء بإعادة الجنود الأمريكيين إلى ديارهم هي ضمان نجاح الخطة التي تم بموجبها تعزيز عديد القوات الأمريكية في العراق بنحو 30,000 فرد إضافي. وكان بوش أمر بإرسال هذه القوات الإضافية في إطار عملية فرض القانون التي بوشر بتنفيذها في شباط الماضي بهدف إحلال الأمن في العاصمة بغداد وبعض المناطق المضطربة مثل محافظة الأنبار. وأعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون أن نشر القوات الإضافية قد استكمل في حزيران الماضي، فيما يتوقع أن يقدم القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأمريكي في العراق رايان كروكر تقريرا مشتركا في أيلول المقبل عن مدى التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق هدف إحلال الأمن والاستقرار في العراق بعد زيادة القوات الأمريكية. وقال بوش بعد يومين من نشر التقرير المرحلي الذي أشار إلى إحراز تقدم غير كاف إن التقرير يظهر أن الظروف يمكن أن تتغير وأنه يمكن إحراز تقدم وأن المعركة في العراق يمكن كسبها، مضيفا أن معظم الأمريكيين يريدون حصول أمرين هما أن يروا جنودنا منتصرين وعائدين إلى ديارهم، ومؤكدا أنه يمكننا القيام القيام بالأمرين وسنفعل، على حد تعبير الرئيس الأمريكي. وفي إشارته إلى تحسن الوضع الأمني في محافظة الأنبار، لفت بوش إلى أن ذلك الأمر قد تحقق منذ انضمام العشائر المحلية إلى قوات التحالف في محاربة القاعدة، وأضاف أن القوات الأمريكية تحاول تكرار الأمر في مناطق أخرى خاصة في محيط بغداد. وفي هذا الصدد قال الرئيس الأمريكي: إننا نبدأ بأخذ زمام المبادرة من القاعدة وبتقديم العون لبروز حكومة عراقية قادرة على حماية شعبها وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وأن تكون حليفا في الحرب ضد الإرهابيين والمتطرفين على حد تعبيره. وأكد بوش أن من شأن هذه الإجراءات أن تخلق الظروف التي تمكن القوات الأمريكية البدء في العودة إلى الوطن. وفي إشارة إلى الضغوط المتزايدة التي يمارسها الكونغرس باتجاه الانسحاب العسكري، قال بوش: إنه عندما يبدأ تخفيض عديد القوات الأمريكية في العراق فإن ذلك سيحصل لأن قادتنا العسكريين يقولون إن الأوضاع على الأرض مناسبة، وليس لأن القائمين باستطلاعات الرأي العام يقولون إن هذا الأمر سيشكل سياسة جيدة، على حد تعبير الرئيس الأمريكي. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور مكافحة الإرهاب، أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة بأن معظم المقاتلين الأجانب والمهاجمين الانتحاريين في العراق يأتون من المملكة العربية السعودية، على الرغم من التصريحات الأمريكية الرسمية التي تشير إلى أنهم يتسللون عبر حدود سوريا وإيران. ونقل التقرير المنشور في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأحد عن ضابط أمريكي رفيع المستوى ومشرعين عراقيين لم تذكر أسماؤهم أن نحو 45% من المتشددين الأجانب الذين يستهدفون الجيش الأمريكي والقوات الأمنية العراقية هم من السعودية، و15% من سوريا ولبنان، و10% من شمال أفريقيا. وأضافت الصحيفة أن الإحصائيات العسكرية الأمريكية الرسمية التي اطلعت عليها تظهر أن نحو نصف المقاتلين المحتجزين في معتقلات أمريكية في العراق، والبالغ عددهم 135 هم من السعوديين. ومن المعتقد أن هؤلاء المقاتلين نفذوا عددا أكبر من الهجمات الانتحارية التي نفذها رعايا دول أخرى. وفي هذا الصدد صرح الضابط الأمريكي الكبير الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه بأن 50% من جميع المقاتلين السعوديين في العراق جاءوا لتنفيذ هجمات انتحارية. وفي سياق متصل، نقل عن مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي القول إن أعداد السعوديين الذين تم إصدار الأحكام القضائية بحقهم في العراق تجاوز 160 سعوديا، وأن هناك المئات منهم في السجون والمعتقلات العراقية ينتظرون المحاكمة. ملاحظة الربيعي وردت في سياق تصريحات نشرتها صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأحد، وأكد فيها أن الحكومة العراقية تدعم الجهود التي تبذلها السعودية في مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين لمنع تسلل العناصر الإرهابية. وأضاف أن أمن العراق لا ينفصل أبدا عن الأمن الإقليمي، وأن ما يهدد العراق يهدد أمن الدول المجاورة والسعودية بشكل مباشر، ما يجعل البلدين في خندق واحد لمواجهة جميع الأحداث. كما أشاد المسؤول العراقي بالمحادثات التي أجراها الأسبوع الماضي في جدة مع وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز وكبار المسؤولين الأمنيين في السعودية، ووصفها بالناجحة والمثمرة والبناءة التي نتجت عنها مجموعة من الاتفاقيات العملية في تفعيل التعاون الأمني بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين ومحاربة الفئة الضالة، على حد تعبيره. أخيرا وفي محور الشؤون العسكرية، أفادت صحيفة ساندي تيليغراف اللندنية الأحد بأن معدل القتلى في صفوف القوات البريطانية في العراق خلال الأشهر الماضية كان من الناحية التناسبية أكثر من عدد الجنود الأمريكيين هناك، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب في عام 2003. واستندت الصحيفة إلى نتائج دراسة تحليلية أجرتها البروفيسور شيلا بيرد نائبة رئيس الجمعية الملكية للإحصاءات، شملت خسائر الأرواح البريطانية والأمريكية في العراق خلال ثلاث فترات من 140 يوما بين أيار 2006 وحزيران 2007. وذكرت الدراسة أن من مجموع 5500 جندي بريطاني منتشرين حاليا في العراق، فقدت بريطانيا 23 جنديا خلال الفترة الممتدة بين 5 من شباط والرابع 24 من حزيران 2007. في المقابل تنشر الولايات المتحدة 165 ألف جندي في العراق، وفقدت منهم في الفترة نفسها 463 فردا، بما يشكل من الناحية التناسبية الإحصائية معدلا أقل من عدد القتلى العسكريين البريطانيين. وكان نائب قائد قوات التحالف في العراق الجنرال البريطاني غرايم لامب صرح لهيئة الإذاعة البريطانية الأسبوع الماضي بأن قواته ضاعفت عملياتها ضد المسلحين وكذلك عمليات اعتقال عناصرهم، ما أدى إلى ارتفاع الخسائر البريطانية بحسب تعبيره. وأفاد التقرير بأن 159 جنديا بريطانيا قتلوا في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في آذار 2003 لإطاحة نظام صدام حسين. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من المطربين العراقيين الذين يشاركون في منهاجنا لهذا اليوم أحسين نعمة.
يا حريم اسمينك العشرين، ما مر هالعشرين والعشق خايف. يا حريم لا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصري بين الطوايف.
يا حريم يا حريم
وكلا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصري بين الطوايف.
يا حريم يا حريم
أخلى ولك لا لا على بختك ما نسال وفصلي بين الطوايف.
يا حريم يا هاك روح الماء غفات والطيف ما مر حبيبه. يا زليف يتغاوى ويا الليل بطراف القصيبه. هاك روح الماء غفات والطيف ما مر حبيبه. حبيبة وهاك جرح المات تعطب وانت عطابة ولهيبة هاك جرح المات تعطب وانت عطابة ولهيبة هاك عمر الضاك حنظل وانت برحي هاك عمر الضاك حنظل وانت برحي
هاك عمر الضاك حنظل وانت برحي هاك عمر الضاك حنظل وانت برحي
هاك عمر الضاك حنظل وانت برحي هاك يا حريم مشوق مر بوحشتاي
يا حريم يا حريم
وكلاولك لا لا على ضغطك ما نسال وفاصرين بين الطوايف
يا حريم يا حريم
وكلاولك لا لا على ضغطك ما نسال وفاصلين بين الطوايف
يا حليمة يا
عايش بين نخل يا ثلج وفراق طبعك يا طبعك كلك زعل يا عوض يلي شتالك عايش بين نخل يا ثلج وفراق طبعك يا طبعك كلك زعل يا عبد يلي شتالك عايش بين نخل يا ثلج وفراق طبعك يا طبع كلك زعل وانا وعودك صفيت بلايا وعدك وانا وعودك صفيت بلايا وعدك وانا دمعات الحزن شاتم الهضال ضلت على خدك وانا دمعات الحزن شاتم الهضال ضلت على خدك وانا سيد جدر سواني.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن سيداتي وسادتي لمتابعة فقرات هذه الساعة، وستلتقون في ختامها مع حيدر الرشيد وعدد من المجلة الثقافية. نتوقف الآن في بغداد، حيث عقد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف مؤتمرا صحفيا يوم الأحد، أعلن فيه آخر إحصائية للمسلحين الأجانب الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم. اللواء خلف أشار إلى أن عدد المسلحين يبلغ 2489 أجنبيا من 32 دولة، بينها 15 دولة عربية تتصدرها كل من سوريا والسعودية وفلسطين ومصر والسودان. اللواء خلف بيّن أيضا أن المسلحين الآخرين يحملون جنسيات 17 دولة أجنبية تتصدرها كل من أفغانستان وإيران والباكستان وتركيا. حسن راشد عد تقريره عن هذا المؤتمر.
يحتل ملف المسلحين الأجانب الذين يديرون وينفذون أعمال العنف بالعراق أهمية قصوى لدى السلطات الأمنية العراقية، وذلك نظرا لما لهؤلاء من أهمية في إدامة دوامة العنف الدائرة في العراق الآن. وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الداخلية الأحد عن آخر إحصائية للمسلحين الأجانب الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم، والذين حكم على بعضهم بينما ما يزال البعض الآخر قيد التحقيق. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء عبد الكريم خلف خلال مؤتمر صحفي إن عدد هؤلاء الأجانب بلغ حتى الآن 2489 أجنبيا، واصفا ما ينفذونه على الأراضي العراقية بأنه حرب عالمية على العراق.
لدينا اليوم إحصائية بالأرقام، بعد ما تلاحظون هذه الإحصائية وإلى من تنتمي سترون أن العراق يتعرض إلى حرب عالمية ضد هذا البلد. من مختلف دول العالم يأتون ليصبحوا قنابل بشرية يهددوا أمن المواطن العراقي. مجموع هؤلاء المجرمين الذي قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض عليهم خلال هذه الفترة الماضية هم 2489 مجرم، 1335 قيد التحقيق، و 1154 تم إصدار أحكام حكم الشعب العادل بحق هؤلاء المجرمين.
وينتمي هؤلاء المسلحون إلى 32 دولة، بينها 15 دولة عربية تتصدرها كل من سوريا والسعودية ومصر والسودان.
من سوريا الذين تم إيقافهم 64 والآن هم قيد التحقيق، والذين صدرت أحكام بحقهم 63. من السعودية الذين هم قيد التحقيق 9 والذي صدرت أحكام بحقهم 71. من فلسطين 57 موقوف و17 صدرت أحكام بحقهم. من مصر 284 موقوف و122 صدرت أحكام بحقهم. من السودان 113 موقوف و36 صدرت أحكام بحقهم.
ويحمل المسلحون الآخرون جنسيات 17 دولة أجنبية تتصدرها كل من أفغانستان وإيران وباكستان وتركيا كما يوضح خلف.
من أفغانستان 197 تم إيقافهم و227 صدرت أحكام بحقهم. من باكستان 16 موقوف و4 صدرت أحكام بحقهم. من إيران 461 موقوف و454 صدرت أحكام بحقهم. من تركيا 80 موقوف و85 صدرت أحكام بحقهم.
وعلى صعيد آخر أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى أن الوزارة شنت حملة على تجارة الوقود في السوق السوداء وحققت نتائج طيبة.
وزارة الداخلية أبدت تعاون كبير في قضية حل أزمة الوقود، وخلال الفترة الماضية قامت الوزارة بتشكيل فرق عمل بأمرة اللواء أحمد طه برغيف مدير شؤون الداخلية ومديرية الجريمة الاقتصادية، وقامت بملاحقة كل الذين يقومون بتهريب هذه المادة في بغداد، وخلال أيام معدودة ألقت القبض على 60 سيارة وأوقفت 203 شخص يقومون بالمتاجرة بهذه المادة.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر، وصف خلف تقرير البيت الأبيض الأخير بشأن الأوضاع الأمنية في العراق بأنه تقرير منصف وإيجابي.
التقرير اللي تحدثت عنه تقرير في معظمه منصف وإيجابي، كثير من النقاط الإيجابية فيه، ومثل ما تعلم أن يعني الآن القوات الأمنية والدولة قطعت شوط كبير. دولة الرئيس أعلن يوم أمس أن القوات الأمنية الآن يعني حتى لو حدث انسحاب مفاجئ قادر على استلام الملف الأمني، قادر على إدارة الأمور بنفسها، ولهذا يعني ربما وجهة النظر العراقية تضيف على ما ذكر شيئا من الإيجابية أكبر من الذي ذكر، ولكن هذه وجهة نظر أحد الشركاء الأمنيين الرئيسيين المخول من المجتمع الدولي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
نجدد التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهي ما زالت تواصل تقديم فقراتها لهذا اليوم، ونتحول إلى دهوك حيث تم فيها عقد اجتماع موسع بين أعضاء مجلس المحافظة ومجلس الجامعة بحضور نواب من المجلسين التشريعيين العراقي والكردستاني. رئيس الجامعة أصمت محمد خان أشار إلى أن هذا الاجتماع جاء باقتراح من رئاستها، وذلك للمشاركة في عملية تطوير وتنمية المجتمع. من ناحيته أكد محافظة هوك تمر رمضان لمراسلنا عبد الخالق سلطان ضرورة مساهمة الكوادر العلمية وخبراء الجامعة في إدارة المحافظة وتفعيل دورهم في الأعمار والبيئة والتوعية العامة.
الجامعة في محافظة هوك ولتفعيل هذا الدور وفي مجالات الإعمار، في مجالات التوعية العامة، في مجالات البيئة وفي مختلف المجالات. بالنسبة لنا كإدارة بالتأكيد نب خبرات الجامعة ومن مختلف الكليات وكل حسب اختصاصه.
ومن جانبه فقد أكد الدكتور عصمت محمد خالد رئيس جامعة دهوك أن هذا الاجتماع جاء باقتراح منهم.
من أهداف الجامعة الأساسية هو خدمة المجتمع. تصور لا يمكن تقديم الخدمات بصورة دقيقة إلا اللقاء المباشر والوقوف عند أفخاد الشعب والحكومة، وبعد ذلك دراستها ووضعها في خطط علمية صحيحة وتغيير ووضع برامج جديدة في الجامعة تخدم هذه المصالح. اقترحت جامعة دهوك أن يعقد هذا الاجتماع كاجتماع أساسي، وبعد ذلك سيكون هناك اجتماعات قطاعية بين الكليات، عمادات كليات المختلفة والدوائر ذات العلاقة بحضور ممثلين من الشعب أيضا، والمداولة ومن ثم الإقرار، وبعد ذلك سيتم رسم سياسة جامعة دهوك للعام القادم. الأولويات، وضع الأولويات، أعتقد أنه مقترح جيد، ومن المفروض أن تقوم كل الجامعات بمثل هذا، ولنا الاعتزاز بأننا نعتقد بأول جامعة تقوم وتخطو مثل هذه.
النائب في البرلمان الكردستاني جمال يوسف كان من ضمن الحضور، اقترح أن يتم فتح مراكز ثقافية جديدة من قبل الجامعة.
اقترحت في هذا الاجتماع بأن تكون هنالك مركز دراسات وبحوث وحملة تنمية المتطورة حاليا في كردستان، تكون على أسس دراسات وبحوث علمية اختصاصية.
أما كميلة بادي عضوة البرلمان العراقي فقد أكدت من جانبها،
أرى بأنه من الضروري على الجامعة ومن الواجبات الرئيسية بنشر الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بين الناس. هناك كثير من المواضيع والطروحات التي نرى بأن القاعدة الشعبية هي بعيدة عنها وليست لها أي معلومات، وهي مسائل مصيرية بالنسبة لنا ككرد. مثلا بالمادة 140 نرى بأن قاعدتنا الشعبية بعيدة كل البعد حول معلومات عن هذه المادة. علي بأنني أرى بأنه من واجب الجامعة والدور الرئيسي لها هو في نشر الوعي القومي والوعي الثقافي والوعي الاجتماعي بين المواطنين.
هل ترين أن الجامعة مقصرة في هذا المجال؟
بصراحة أنا لا أرى فقط الجامعة مقصرة، وإنما حتى المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الموجودة في كردستان جميعهم مقصرون. الواجب يقع على عاتقهم جميعهم أن يقوموا بنشر الوعي بين المواطنين، ولكن بما أنه اجتماع اليوم حول التنسيق بين المحافظة والجامعة والموضوع مقتصر على الجامعة، أرى بأن هذه من إحدى نقاط الضعف.
جدير ذكره أن هذا الاجتماع سيكون بداية لسلسلة من الاجتماعات التي ستنظم في هذا الإطار خلال الفترة القليلة القادمة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، ما يزال العراقيون يمارسون بعض العادات والتقاليد بالرغم من الظروف العصيبة التي يعيشونها في المرحلة الحالية. شاي العباس أحد تلك العادات التي تجمع الأحباب والأقرباء على صينيات خبز العروق والكعك والشاي والكرزات عند تحقيق المراد. الطريف في الأمر أن نذور النسوة لم تقتصر على طلب الرزق والنجاح والزواج، ولكن هذه المرة تعدته إلى كرة القدم. إحدى العراقيات اللواتي تحدثنا إلى مراسل إذاعة العراق الحر فرقة الطيب قالت أنها نذرت أن تجمع جاراتها على شاي العباس إذا فاز الفريق العراقي في بطولة أمم آسيا. نأمل أن يتحقق النذر ويفوز العراق في البطولة.
كثيرة هي العادات والتقاليد التي ما زال العراقيون يمارسونها في كل مناسبة وحدث يمر بهم. من هذه العادات والتقاليد جلسة شاي العباس، حيث تجتمع في هذه الجلسة مجموعة من النسوة اللواتي نذرن نذرا معينا وتحقق ذلك النذر. إذاعة العراق الحر التقت بالحاجة أم علي التي حدثتنا عن هذا التقليد القديم.
من نصير عندنا مناسبة ويطينا مراد نسوي شاي العباس، ندعي الجارات يلبسون الأخضر والأحمر واللماع والذهب ويخلن الحنة ونفرش الحديقة والبيت الجوة ونسوي الكعك والشاي والحب والشوكليت والصينية الحلوة والجارات اللي التمون سوالف وضحك، بعدين تريد تصفق تريد تهلل تريد تنذر والشموع، فهي القاعدة كلش حلوة اللي ينجاح واللي يطيم رادة أي مناسبة تصير. فإحنا عادات
الحاجة أمثار أيضا هي الأخرى حكت عن هذا العرف الذي ما زال حيا في المجتمع العراقي.
عاداتنا تقاليدنا شاي العباس، نسوي الخبز العلوق مع اللحام كرافوس ولحام، نخبز التنور الطين ونلم الجوارين والأقرباء ونقرأ الفاتحة للحسين العباس أهل بيت الله ونلتم نقعد ونطلب مراد، أي وحدة تطلب مراد تشافة أو تطلب فد شيء أو طفل أو شيء يعطيها مرادها بشاي العباس.
تقليد شاي العباس لم يقتصر على النساء كبيرات السن، بل شمل أيضا الجيل الحاضر من الشابات ومنهن الشابة أنسام التي قالت:
يعني أنا بالنسبة لي شاي العباس أخذت عادة من أمي وبيبيتي، هاي عاداتنا إحنا العراقيين، يعني عندنا أحلى متعوة شاي العباس نستمتع به وبالوقت اللي نشربه وننذر من عنده، هاي بالنسبة عن معتقداتنا إحنا.
نذور هؤلاء النسوة لم تقتصر على الرزق أو الزواج أو طلب الولد والسفر، لكن هذه المرة شملت كرة القدم كما حدثتنا أم أحمد التي نذرت أن تعقد جلسة شاي العباس إذا فاز الفريق العراقي في بطولة أمم آسيا.
هاي عاداتنا قديمة، نسوي شاي العباس بالنذور وإن شاء الله يفوز الفريق العراقي ويطلع من هاي الشدة ونسوي شاي العباس.
بالرغم مما يمر به العراق من ظروف استثنائية، إلا أن العراقيين ما زالوا يمارسون تلك التقاليد التي تخفي شيئا من الحيوية والحياة على أيامهم المرة. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، وحيدة خليل لها حصة في منهاج اليوم عبر هذه الأغنية.
يما حو يا يما يما حو يا يما حو أولى الفيت ودور عليه وبهام العشيرة، أولى الفيت ودور عليه وبهام العشيرة. عامل حيض أمه ولا شاوين أضمه بقلبي وأقول بعيد شاوين أضمه محوق
يا يما
يما حا ولي يما
حوق يا
يما وليفي ودور عليه وبهام العشيق وليفي ودور
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
شهادات كتاب يصدر ليوثق ويعرض للمشهد الثقافي العراقي بعد التغيير، وقبله حفل تأبيني للشاعرة الراحلة نازك الملائكة. أما أصبوحة اتحاد الأدباء والكتاب فهي استحضار واستذكار لليالي بغداد المقمرة. أسعدتم أوقاتا. في وداع الشاعرة الرائدة نازك الملائكة، قامت اللجنة الثقافية للحزب الشيوعي العراقي وفي مقره الكائن في ساحة الأندلس ببغداد، أقامت حفلا تأبينيا للشاعرة نازك الملائكة التي غابت عن عالمنا بعد عمر كان ملؤه الشعر والأدب والدرس الأكاديمي. القائمون على هذا الحفل جهدوا في إبراز دور الشاعرة كمبدعة لم ترحل إلا وقد تركت إرثا أدبيا هاما، وأسهمت في إرساء تقاليد جديدة على مستوى الشكل والبناء في النص الشعري. جاء ذلك بشهادات قرأها عدد من النقاد والأكاديميين الذين أفاضوا في التعريف بمنجز الملائكة وأهمية دورها في الأدب المعاصر.
لقد كانت تجربة نازك الملائكة الحداثية تعبيرا عن حاجة عميقة داخل المجتمع العربي والمجتمع العراقي بشكل خاص، حاجة ربما تكون اجتماعية ونزاعة للتغيير، إضافة إلى كونها يعني تعبيرا عن حاجة سايكولوجية يعاني منها الفرد العراقي في تلك المرحلة. ولنقل أن نازك الملائكة استطاعت بهذا المشروع الجذري الحداثي أن تفتح الطريق أمام سلسلة من موجات الحداثة التي ما زلنا نرى ثمارها في المرحلة الراهنة. ولذا فأنا أعتقد أن نازك الملائكة لم تكن شخصية طارئة أو عرضية في تاريخ الثقافة العراقية، وإنما استطاعت بهذا الحضور البهي والعميق أن تترك الأثر الكبير في مستوى الإبداع، وأن تقدم العطاء الذي أدخلها بوابة التأريخ وبوابة المجد. وعزاؤنا أننا لا نعتبر أننا قد خسرنا نازك الملائكة بهذا الرحيل المفاجئ، لأننا واثقون بأن تجربتها ستظل خالدة لدى الأجيال وتترك آثارا أعمق في مجرى التجربة الإبداعية والثقافية العراقية والعربية.
رئيس اتحاد الأدباء والكتاب فاضل ثامر. وعود على الحفل التأبيني، فقد تضمن إضافة إلى قراءة الشهادات فعاليات فنية وقصائد مغنات من شعر الراحلة ساهم فيها الفنان جمال عبد العزيز والمطرب كريم الرسام.
والله حقيقة هي اللجنة الثقافية بالحزب الشيوعي العراقي كلنا بهاي المهمة نقيم مهرجانات نصف شهرية يعني على هاي القاعة، فهذا أول نشاط يعتبر للنجة الثقافية الجديدة اللي هو الحفل التأبيني للشاعرة الرائدة نازك الملائكة. أيضا راح أسوي موسيقى مغنات من قصائدها وبعض القصائد، أحد القصائد الجواهري لبشر المعوف والفنان الشاب كريم رسام، وموسيقى للمناسبة يعني هي آلتين شرطية آلت العود والقانون. الموسيقى هي جزء كبير مهم يعني كان بالحزن والفرح، تجي ندخل هالأسلوب هذا الأسلوب جد ويطلق قيمتها، لأن هي نازك الملائكة خريجة موسيقى يعني موسيقى، فنربط أن يكون حب الشعر مع الموسيقى في توازن واحد.
الفنان كريم الرسام عضو مجلس اتحاد الموسيقى العراقيين، مشاركتنا مع اللجنة الثقافية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي تقيم حفلة تأبينية للشعر الرائدة نازك الملائكة، وأنا من يعني من ضمن اختصاصي كفنان يعني مؤدي أو مطرب نقول يعني أو موسيقي عندي مشاركة بهالفعالية هاي بهالتأمين مشاركة مرافقة عازف الفانون علاء السماوي وعازف العود محمد الإمام، وصائد مغنات للشاعرة نازك الملائكة، رائدة نازك الملائكة المرحومة، وموال على الوطن راح نسوي من كلمات الشاعر علي الربيعي، ونختم الحفل التأبين بقصيدة جواهري أم معروف.
كانت هناك أيضا ضمن منهاج الحفل التأبيني محاولة لمسرحة قصائد الشاعرة الراحلة تصدى لقراءتها وتأديتها الفنان المسرحي باسم الحجار، الذي تلقى دعوة للمشاركة لم يتردد كثيرا في تلبيتها.
باسم الحجار، تلقيت دعوة من لجنة ثقافية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بمناسبة إقامة حفل تأبين للشاعر الرائد نازك الملائكة. تلقيت دعوة بقراءة بعض مقتطفات من قصائد الشاعر الراحلة للتعريف بآثارها وللتعريف بريادتها للشعر الحر العراقي. أنا راح أقدم قراءة شعرية عادية، يعني كما ربما كما يقرأ الشعراء عادة، ولكن سأضيف عليها قليل من المسرح.
ليالي بغداد في أصبوحة اتحاد الأدباء والكتاب. ضمن نشاطه الأسبوعي في صباح كل أربعاء، أقام الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ندوته المعتادة، والتي تتناول في كل مرة مفصلا من مفاصل الثقافة العراقية. وكان محور المحاضرة لهذه المرة هي تجربة الجيل الستيني، الذي أسس إلى مجموعة من المقاهي والمجالس الأدبية قرأها وعرض لها القاص والروائي أحمد خلف.
المحاضرة لهذا اليوم تتحدث عن تجربة جيل الستينيات الذي أسس له مجموعة من المقاهي والمنتديات الأدبية، ومن تلك المنتديات والمقاهي انطلقت الكثير من الأفكار الحيوية المؤثرة، والتي اعتمدت الحداثة أساسا لها وشكلت تيارات أدبية وثقافية على مستوى الشعر والقصة والمسرح. أيضا خلال تلك المرحلة برزت أسماء متميزة، أسماء جادة، أسماء مخلصة. إضافة إلى هذا، المحاضرة أيضا سوف تمر على مجموعة مشاهد هي ليست محاضرة بالمفهوم التقليدي للمحاضرة، ولكنها رؤية عين وسماع أذن وخفقات قلب، وهي أيضا تأملات كاتب استمر في تجربته أكثر من 30 عاما في الدرس الأدبي الثقافي القصصي الروائي. أيضا المحاضرة على العموم هي الحقيقة مجموعة مشاهد تم تأليف الخيط الأساسي بين هذه المشاهد، وارتبطت مع بعضها بحيث بدت كما لو كانت لحمة واحدة. المحاضرة أعتقد سوف تنشر في أكثر من صحيفة عراقية الآن.
الحديث عن المقاهي والمجالس الثقافية في بغداد يحيل بالضرورة إلى أهم المعالم المناطقية التي احتضنتها وكونتها، ويبرز بهذا الصدد اسم شارع أبي نواس كواحد من أهم الحواضن التي أشاعت فتنة هذه الملتقيات والتجمعات منذ نهاية الستينات وحتى أواخر الثمانينات مرورا بالسبعينات. وقد أفاض المحاضر أحمد خلف بذكر مآثر ونتاج جيل الستيني الذي ينتمي إليه، وما يتميز به رعيل هذا الجيل من روح مغامرة وقلقة تبحث عن العوالم السرية في الكتابة وفي مناحي المدينة التي كانت تجلب بلياليها وسحرها الكثير من الأخيلة وتثير الكثير من التداعيات. وشارع أبي نواس تحديدا كانت تتجوهر فيه المدينة البغدادية، فهو شارع للسهر واللقاءات والمغامرات، وتشكلت الكثير من أشكال التجريب في الشعر والقصة من هذا المكان. الكاتب والناقد علي حسن الفواز معلقا على موضوع المحاضرة.
ربما هي المحاضرة أو ربما يعني الطرح الذي أو الورقة التي سيتحدث فيها أحمد خلف هي محاولة لقراءة جوهر من جواهر هذه المدينة أو عالم من عوالم هذه المدينة، شارع أبي نواس الذي تلتقي عنده الكثير من النخب الثقافية. ربما في سياق هذا الحديث أننا يعني ونحن نقرأ نص المدينة ربما الكثير من الأجيال خاصة الأجيال الجديدة التي لم تتعرف على مدينة بغداد الليلية، أو ربما لم تتعرف على بغداد في الليل، أو لم تتعرف على هذه التجمعات السرية التي صنعت شكلا متقدما للحياة الحياة في المدينة وخاصة في بغداد، أنهم سيطلعون على هذه العوالم، سيطلعون على هذه الأسرار، سيطلعون على هذه التفاصيل التي أسهمت في صنع المدينة إبداعا أو المدينة نصا، مثل ما أسهمت في خلق الكثير من التكوينات الثقافية التي أثرت الحياة البغدادية، أثرت الإبداع.
قراءة في كتابة. عن مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية صدر كتاب حمل عنوان شهادات، وهو عبارة عن صور وشهادات حية لفنانين وكتاب وباحثين عراقيين تناولوا المشهد العراقي من بعد عام 2003 من خلال تجربتهم ورصدهم للواقع والمتغيرات الحاصلة فيه. من المساهمين بهذه الشهادات أو هذا الكتاب الكاتب والباحث الدكتور حيدر سعيد، والذي حدثنا عن مساهمته فيه.
أنا ساهمت بالكتاب بمقالة اسمها ما أكبر الفكرة ما أصغر الدولة، خطوط عن علاقة المثقف بالدولة في العراق. أنا حاولت أن أتحدث عن شيء من ما تصور القوانين التاريخية اللي تقوم علاقة المثقف بالدولة، وجزء أساسي منه هو الطابع الحزبي اللي تشكل من خلال المثقف العراقي. يعني المثقف العراقي كان جزء من الأحزاب، وخلينا نلاحظ أنه المثقف في الحزب هو فكرة حديثة في العراق، يعني فكرة جدي مع الحداثة الغربية. هذا على الأقل قال فاضل العزاوي، قال أنه المثقف العراقي كان حزبي، كان إما مثقف، كان إما مثقفا شيوعيا أو إما مثقفا بعثيا في فترة الصراع الأديولوجي اللي عاشت الأحزاب بالعراق. بعدين حاولت أن أبين كيف أنه الدولة بعد انقلاب 68 حاولت أن تسحق المثقف، أن تخضع لهيمنتها. هذا الكتاب يعني أعتقد بإسهامات جيدة اللي كتبوها عدد من المثقفين العراقيين. ربما كان هناك طموح بأن يكون أفضل، تكون إسهامات أوسع، تكون إسهامات منتقات أكثر، لكن أنا أشوف إذا أريد أن قارن بكتب ظهرت في نفس الفترة، وأيضا هي تشكل شيء من الإطلالة الثقافية على ما صار بالثقافة العراقية خلال هذه الأربع سنوات، أنا أعتقد هذا الكتاب يعني يحتل مكانة جيدة بين الكتب اللي صدرت.
طيب، يعني تقييمك عموما لهذا الكتاب، يعني الملاحظ أن هناك فيه الكثير من الإقحام، يعني بعض الإسهامات والمواضيع لا تمت بالصلة إلى صلب الموضوع.
يعني هو أعتقد، يعني أنا لا أستطيع أن أتحدث يعني عن معدي الكتاب، لكن أعتقد أنهم حاولوا أن يقدمون صورة للمشهد الثقافي العراقي بتنوعاته وتناقضاته. يعني أولا هناك تنوع وتعدد في الحقول بين المسرح والتشكيل والسينما والإعلام والنقد والحديث عن الثقافة كمؤسسة، وأيضا بين التنوعات مواقف المثقفين، يعني بين مثقف ليبرالي مع التغيير اللي صار في العراق، وبين مثقف يعني يتحدث عن مقاومة ثقافية. أعتقد الكتاب حاول أن يقدم صورة لهذا المشهد بتنوعاته وتناقضاته.
يعني هل وفق هذا الكتاب بجميع هذه الرؤى للمشهد العراقي فعلا؟
لا طبعا، أنا لا أعتقد أنه يعني وفق في ذلك، وربما يعني أعمال كثيرة لا تستطيع أن توفق في ذلك. لكن بالنسبة لمعد أجنبي، هذا المعطى أساسي. لا ننسى أنه الكتاب ممول وصادر ومحرر من قبل جهة ألمانية. الأجنبي يستطيع أن يرى المشهد الظاهر، لكن التعقيدات الصورة التي لا يفهمها العراقي بالضرورة الأجنبي لا يستطيع أن يفهمها.
الكاتب حيدر سعيد في قراءته لكتاب شهادات، ومعه نطوي هذا العدد من المجلة. في الختام تقبلوا منا أحبتي أطيب المنى، مع الأمل دائما بلقائكم، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.